بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عقد الإمام النووي في كتاب فضائل القرآن بابا خاصا أفرده للتحذير من نسيان القرآن بعد حفظه، وذلك للأهمية التي أشرت إليها قبل عدة دروس. نعم، فذكر في ذلك عدة أحاديث، أولها الحديث المتفق عليه برواية البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، يعني حافظوا على قراءته واستمرار تكراره وتلاوته، فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديثا آخر أيضا متفق عليه من رواية أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث متفق عليه. إذن هذا بعض ما يدل على أن نسيان القرآن بعد حفظه يحمل صاحبه وزرا كبيرا، ولا اعلم خلافا في هذا الامر اطلاقا، لان الاحاديث التي تدل على ذلك حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القران، يعني واجبوا على تلاوته دائما وتكراره كي لا ينسى، فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقولها، اي اذا ترك القران بعد الحفظ سرعان ما يتبدد من الذهن وينسى. اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام تعاهدوا هذا القران ليس كما يحلو لبعض الناس ان يفسروه به، اي يعني اقرأوه في القرآن دائما، كرروا تلاوته دائما، ذلك لان لو كان المراد ان يظل الانسان يقرأ القرآن من المصحف، اذا حفظ الانسان القرآن من المصحف واتقن تلاوته مكتوبا في المصحف لن ينسى، حتى ولو كان كل شهر مرة يقرأ من القرآن. الإنسان عندنا يتعلم القراءة والكتابة ويتلقى القرآن تلقيا صحيحا لن ينسى، إنما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان المحفوظ، ولذلك يأمر باستمرار تعاهده، أي إذا حفظتم شيئا فتعاهدوه، استمروا في قراءته، ذلك لأنكم إن حفظتم ولم تستمروا في تعاهده في تلاوته وتكراره سبب غياب القرآن بالذات عن الذهن يعمل الإنسان تلاوته كثرة المتشابهات التي فيه. الإنسان عندما يحفظ سورة واحدة من اليسير عليه أن يضبطها ولا ينساها، لأن المتشابهات في السورة الواحدة قليلة، فإذا أضاف إلى السورة سورة أخرى وسورة ثانية وثالثة عندئذ تكثر الآيات المتشابهة. نعم، ومن ثم مثلا بعض الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها. في بعض الآيات لا توجد كلمة خالدين فيها. هنالك يعني فروق دقيقة بين آيات وآيات أخرى، لكن كلما اتسع مخزون الإنسان من محسوبه كلما كثر التشابه، وكلما تعرض هذا الذي حفظه للتبدد والنسيان. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تكراره، أي تكرار المحفوظ منه، وليس الحديث عن تكرار قراءته في المصحف. ذلك كما قلت لكم، الإنسان الذي يقرأ ويكتب ثم تلقى القرآن تلقيا صحيحا كما قلنا، وكان يقرأه من المصحف لم ينسى، إنما الذي ينساه هو المحفوظ. وهذا ما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يستدل على هذا الذي ذكره الإمام النووي بآية في القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. البعض من الناس يستدلون على حرمة نسيان القرآن بعد حفظه، بل يستدلون على شدة الحرمة في ذلك بهذه الآية، ولكن يقول لك أن هذه الآية لا تدل على ذلك. هذه الآية لا علاقة لها بموضوع نسيان القرآن بعد حفظه، ذلك لأن الآية تتحدث عن شيء آخر، وعندما ننتبه إلى أول الآية ندرك ذلك. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من عاش في الدنيا معرضا عن الله وعن أوامره وعن سلطانه وعن واجباته تجاهه وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، عاش في هذه الحياة الدنيا وقد حجب نفسه عن تذكر الله وعن معرفة واجبات الله وحقوق الله عز وجل عليه. هذا معنى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لن يسعد في حياته، حتى ولو تجمعت له كل أسباب المتعة لكنه لم يشعر بأنس ولم يشعر بنعيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم حدثنا عن الحوار الذي يجري بينه وبين ربه آنذاك يوم القيامة، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في دار الدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قد يخيل إلى البعض أن المعنى كذلك أتتك آياتنا يعني القرآن حفظتها ثم نسيتها، لا، المعنى ليس كذلك. كذلك أتتك آياتنا، أتتك في دار الدنيا دلائل وجود الله، دلائل ربوبية الله، دلائل عبوديتك لله، دلائل حقوق الله عليك، الوظيفة التي خلقت من أجلها، أعرضت عن ذلك كله. أتتك آياتنا يعني أتتك الرسل والأنبياء وسمعت القرآن وسمعت كلام الله عز وجل، المسائل كلها جاءتك فعرضت عنها، كذلك اتتك ايات ما فنسيتها، نسيان اعراض اهملتها تركتها. الحديث اذا ليس عن خصوص القران، وانما هو عن هؤلاء الناس الذين يعيشون في حياتهم الدنيا للمتع وللشهوات والاعلى، وقد نسوا انفسهم ونسوا خالقهم ونسوا الوظيفه التي قد خلقوا من اجلها. فعن هؤلاء الناس يقول الله عز وجل هذا الكلام، كذلك اتتك اياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. نعم. والبعض من الناس اليوم الذين يهيئون من شان نسيان القران بعد حفظه يركزون على هذه الايه ويظنون اننا نستشهد بهذه الايه، فيقولون هذه الايه لا علاقه لها بالتهديد والوعيد لمن ينسى القران بعد حفظه. صح. ومن الذي يستشهد بهذه الايه؟ نحن لا نقول هذه الايه هي الدليل. الايه لا تدل على ذلك، لكن هنالك ادله اخرى. وانظروا ماذا يقول المحدث الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الايه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الى اخرها. يقول بعد ان شرح هذه الايه كما قد قلت لكم، يقول: فاما نسيان لفظ القران مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. الآية لا تتكلم عن ذلك. ما هي ماذا يقول؟ فأما نسيان لفظ القرآن الذي ينسى لفظ القرآن مع فهمه بمعناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان ذلك متوحدا عليه من جهة أخرى. نسيان لفظ القرآن بعد حفظه متوحد عليه، لكن مثل هذه الآية في مكان آخر. فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في نسيان لفظ القرآن بعد حفظه. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد وروى الحديث بسنده عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجزم. ثم روى الإمام أحمد هذا الحديث نفسه بطريق آخر من حديث عبادة بن الصامت. طريقين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ذاته: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدى. إذا ماذا يقول ابن كثير؟ يقول: نعم، هذه الآية لا علاقة لها بمن حفظ القرآن ثم نسيه، لكن هذا لا يعني أن نسيان القرآن لا حرج فيه، لأن هنالك أحاديث أخرى توعد فيها رسول الله بشدة. نعم. وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في من نسي القرآن بعد حفظه، وذكر الدليل وين الذي ذكره الإمام النووي في هذا الصدد. ولذلك الإمام النووي لم يفتتح باب بهذه الآية، عادته أنه يفتتح كل باب بآية تتعلق بموضوع ذلك الباب. لماذا لم يذكر آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ لأن هذه الآية لا علاقة لها بما نتحدث عنه. هل هذا الذي أقوله أيها الإخوة يعني من شأنه أن يثبت همة الإنسان تجاه حفظ القرآن؟ لا. وسامح الله من يفسر كلامي بهذا، إلا النبي لكن عندما يحزن من نسيان القرآن يثبت همة الناس عن حفظه، هكذا نفهم. النبي هو الذي حدث السؤال يحذر من نسيان القرآن بعد حفظه. ومعاذ الله ان يعتبر هذا تصديقا للامم تجاه حفظ القرآن. بالعكس نحن نقول حفظ القرآن غيبا له من الاجر ما لا يحصيه الا الله، وله من المثوبة ما لا يدركه الناس بالعبادات التي يتكلمون فيها مهما تنوعت واختلفت. واختلف الفقهاء هل حفظ القرآن غيبا سنة مؤكدة أو فرض من الفروض الكفائية؟ خلاف. كل ذلك يدل على أن حفظ القرآن من الأهمية بمكان، لكن أهمية حفظ القرآن وفضيلة حفظه غيبا هل تكمن في الساعات التي يجلس فيها الإنسان فيحفظ القرآن في ظهره؟ الفضيلة تكمن في هذه الساعات التي يجلس ويكبر فيحفظ القرآن، أم فضيلة حفظ القرآن تكمن في أن هذا القرآن يصبح داخلا في ذهنه ويستمر؟ فضيلة هاتين أين من استمرار الحفظ؟ لأن هذا الذي حفظ القرآن خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة من شأنه أن يعايد ويكبر، يعايد ويكبر. أقل المراتب في اليوم لابد أن يقرأ ثلاثة أجزاء، أقل المراتب لابد أن يقرأ ثلاثة أجزاء. إنسان يكبر في مثلا في اليوم يقرأ ثلاثة أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، يعني كل عشرة أيام يختم كتاب الله سبحانه وتعالى مرة، لا شك أن له أجر كبير جدا. فحفظ القرآن مثل مواد وضعت في التربة، ثم إن هذه المواد تهجرت وأوعت ثمرة كبيرة وانعة غالية جدا. حفظ القرآن عندما تكرر لكي تحفظ المواد، فإذا استقر القرآن لذلك وأخذت تتعاهده كما يقول رسول الله هي ثمرة. ومن الذي يقول إن ثواب حفظ القرآن في الأشهر الثلاثة الأولى التي حفظ فيها هذا الإنسان القرآن فأخذ هذا الثواب ووضعه في جلده أو في صحائف أعماله نسي أو لم ينسى الثواب؟ خلاص استقر ورفضه، لأن من يحفظ القرآن ما يدري لكن يعطيك تشتري بس إن شاء الله ينسى كلها ثم يشتري ما حفظه خلاص هذا القرآن. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ ثواب حفظ القرآن في بقاء هذا القرآن مرسوما في ذلك. حفظ وعمره مثلا 15 عاما أو 20 عاما، ثم إنه بقي حياته كلها بعد ذلك والقرآن مرسوما في ذهنه يكرره أقل المراتب، أقل المراتب في كل 10 أيام يختم القرآن مرة واحدة. هذا الإنسان يعني إنسان رباني، وهذا الرجل يمكن أن يشفع الله سبحانه وتعالى به أهل بلدة بكاملها. لكن تصوروا حال إنسان آخر حفظ القرآن، فعل حفظه في مدة قصيرة جدا، ثم إن الدنيا شغلته بمشاغلها وأعمالها وأمورها، بعد حين نسي هذا الذي حفظه وكأنه لم يحفظ شيئا. هل نقول هذا الإنسان هو المعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول هذا الإنسان هو الذي يستاهل هذا الأجر؟ إذن أين الكلام عن الوعيد الشديد من المسيح بعد حفظه؟ فنحن لا نصدق الهمم عن حفظ القرآن، ولكننا نشجع الحافظين على أن يستمروا وعلى أن لا ينسوا وعلى أن يتعاهدوا القرآن كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الإنسان الذي يعلم أن يغلب على ظنه إذا حفظ القرآن أنه سينساه، ما ينبغي أن يعبد نفسه بهذه المعصية إذا غلب على ظنه أنه سينساه. نقول له حمل نفسك جهدا كبيرا، لك أجر كبير، حدد لنفسك ميقاتا لتلاوة القرآن كل يوم، واصبر إن شاء الله ربي عز وجل يصبرك. إن وجد نفسه سيفعل وسيلزم نفسه بهذا المنهج في تلاوة القرآن نشجعه ونقول له احفظ، لكن إذا غلب على ظنه أنه لم يستطيع، قال أنا طبيب، أنا في يوم من الليل مشغول بأن لا أستطيع أن أتحكم بميقاتي بوقتي بشكل من الأشكال، نقول له إذا لا تعرض نفسك لسنة تحملك بعد ذلك وزرا. حفظ القرآن سنة، لكن مثل عباد حفظه معصية كبيرة. نعم، هذا ما نعنيه. نعم، وعندما قلت قبل حين هذا الكلام ما قامت قيامة كثير من الناس، هذا شيء غريب جدا، والعجب من أناس لا يريدون أن ينبه إلى فكرة نسيان القرآن. الواحد يريد بكل صراحة أن يقول لا هذا من سلام ذلك. نعم، وجاء من يقول لي بعض منهم أن الفتاوى الخليلية أي كتاب يقول ليس المراد بالنسيان نسيان الألفاظ، وإنما المراد بالنسيان نسيان المعاني وعدم تطبيق المعاني. من الذي قال هذا الكلام؟ لماذا تلتقي وتبحث عما يبرر النسيان؟ لماذا لا تدعو حفظة القرآن إلى الاهتمام بما حفظوا، تطالبهم بأن يحفظوا ثم تشجعهم على النسيان؟ هذا شيء غريب عجيب جدا. أولادك أن تشجعهم على المحافظة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما يقول تعاهد القرآن فيلذي نفس محمد بيده لهو أشد تسلطا من الإبل في عقولها. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد معاني القرآن، يقصد تطبيق معاني القرآن، واضح أنه يقصد ما حفظته من الألفاظ، لأن القرآن ينسى إذا لم تكرره. الصور متشابهة فيه، يكثر التشابه فيه، هذا شيء معروف. ونحن نسأل الله عز وجل أن يملأ رحاب بلادنا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أنظر إلى إنسان حفظ كتاب الله وحافظ على ما قد حفظ، أفضله على كل الناس حتى على العلماء. عالم لا يحفظ القرآن، وإنسان حفظ القرآن وحافظ على كتاب الله وهو يخدمه ويعلمه، أنا عندي هو أفضل من الإنسان العالم الذي لا يحفظ كتاب الله عز وجل. كيف يعني وهو الإنسان حفظ القرآن؟ أنا من أجل أن أوضح أهمية حفظ القرآن ينبغي أن أنبه إلى ضرورة المحافظة على ما يحفظ، ضرورة المحافظة على ما يحفظ. لكن مع الأسف كثير منهم الذين حفظوا القرآن في صغرهم أو في شبابهم، فلما يعني دخلوا في مشاغل الدنيا وأعمالها ووظائفها نسوا من رجال ومن نساء، نسوا. طيبات لي حفظنا القرآن، حفظنا القرآن بتكليف ثم نسينا بنسيان مطلق. طيب هذا ما من الاستهانة بالقرآن، هذا مثل أحيانا يحفظ قصيدة لشاعر يحفظها إذا كانت محفوظة بالغ يعني نسيها نسيها، شو بصير ليش؟ لكن القرآن ما هيك، واحد حفظ معلقة مع أمر البيت أولا لما كنا شباب عن مدرسة الأدب حفظناها طيب وهلا نسيانا؟ هل تبقى جهل؟ أكيد تمر القيس.
هذه وبعدها نسيها. ليش؟ لأنه ما لها الأهمية. أنا عندما أحفظ القرآن ثم أنسى ما هو ذلك ما يدرس له، ما لا يهمني مثل يعني قصيدة امرأة كيف مثل معلقة النبي ما مثل هذا الشيء. لك شو القرآن هذا لك شلون؟ هذا أمر غريب جدا. فأنا لا أهون وأضع العراقيل في طريق أصدقائي معاذ الله، ولكني أريد لمن يريد أن يحفظ القرآن أو لمن يريد أن يحفظ طلابه القرآن أن يسعى سعيه الله وأن يرضي كل ما يملك بالمحافظة على المحفوظ، وأن يعلم أن نسيان القرآن كما يقول الإمام ابن كثير عليه وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ان الامام النووي نقلنا الى باب اخر عنوانه باب استحباب تحسين الصوت بالقران وطلب قراءه من حسن الصوت والاستماع له لهذه القراءه. قبل ان نبدا باحاديث هذا الباب نوضح ان هنالك لبسا يقع فيه كثيرا من الناس موضوع تحسين الصوت بالقرآن، مثل كما ذكر الإمام النووي وجعله عنوانا للأحاديث الآتية. لكن تحسين الصوت الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك التحسين الذي يأتي خادما لقواعد التجويد ويأتي منضبطا بقواعد التجويد ومخارج الحروف العربية. وليس المراد بتحسين الصوت ذلك التنكيك والتنظيم الذي تتبدد معه قواعد التجويد. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. فهنالك من سمعوا كلام العلماء في هذا وسمعوا أحاديث مما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى، فأطلقوا لأنفسهم الأعمام في فهم هذا الكلام وأجازوا لأنفسهم أن يقرأوا القرآن باللحون والأنغام التي يرددها المغنون في ألفاظ الأغاني والقصائد ونحو ذلك. وكثيرا ما نسمع مثل إلى قراء يحسنون أصواتهم فيما يزعمون بقراءة القرآن لكن يزيغون عن الانضباط بقواعد التجويد. قواعد التجويد أولا تجميل القرآن وتجميل الصوت بالقرآن ثانيا. نعم بل الأمر تجاوز هذا الحد إلى درجة أن كنا من يظنون أن التجويد يعني التنظيم. التجويد يعني التنظيم. يأتي بعض الطلاب لدينا نحن ولله الحمد إلى الآن يمتحن الطالب عندنا في الجامعة في جامعة دمشق في كلية الشريعة امتحان شفهيا بالقرآن. نعم لنتبين مدى إتقانه لتلاوة القرآن. فإذا قيل له جيد ماذا يظن؟ أن معنى جيد أن يلون وأن يسترسل بتلاوة الآيات القرآن كما يسترسل المغني. هكذا وقر في أذهان كثير من الناس أن كلمة التجويد تعني التنظيم، وغار عن أذهانهم أن كلمة التجويد تعني إخراج الحروف من مخارجها العربية. فالحروف المفخمة تفخم، الاستطالة تأخذ حقها، الحروف المرقبة فقط ترقى، الممدودة تمد، المقصورة تكسر، وهكذا. هذا هو معنى التجويد. لكن ظلم الناس اليوم طبعا لا معنى الذين ثقافتهم مع الأسف الإسلامية ضحلة وضئيلة جدا لا يعلمون هذه الحقيقة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
استحب لنا ان نجمل القرآن بأصواتنا، بل ان نجمل أصواتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان الانسان الذي يقع بين نقيضين، اما ان يعصي النغمة حقها فتغيب قواعد التجويد، واما ان يعصي قواعد التجويد حقها فيضيع حق التلحين والنغمة. ما الذي يصنع؟ فلتبدد مواد التلحين في سبيل التجويد وليس العكس. يعني نحن نجعل التطريب والتنظيم والتلحين في القرآن خادما للتجويد وليس العكس. هكذا ينبغي ان نعلم هذه الحقيقة. نعم. اول حديث ذكره لنا الامام النووي حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث متفق عليه. اذن الله اي استمع، ما اذن الله لشيء اي ما سمع لشيء. طبعا سماع الله عز وجل كما قال العلماء كناية عن الرضا وعن القبول، اي ما رضي الله بشيء كرضاه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا نص واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه يسن للانسان اذا قرأ القرآن ان يجمل صوته بالقرآن. وكيف يكون ذلك؟ اي بان يقرأه بالالحان، لا بأس، لكن كما قلت لكم منضبطة بقواعد التجويد. وهذا الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمناه وفهمنا تطبيقه من عمله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة. ورد في الصحيح من حديث البخاري من حديث عبد الله بن المنصر يصف دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مكة. عندما دخل مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة، وكان قد طأطأ رأسه وأحنى ظهره حتى إن عثمانه هذه الشعرات لا يمس واسطة الرحل من شدة انكساره وتذلله لله عز وجل أثناء دخوله مكة فاتحا. وكان أثناء ذلك يقرأ سورة الفتح يتغنى بها. يقول عبد الله بن المبكر: والله لولا أن يجتمع الناس عليه لرددت لكم قراءة الفتح كما كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لرجعت في قراءة سورة الفتح كترجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء تلقاه أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه كان يجمل صوته بالقرآن ويستعمل لذلك اللحن المطرب المعبر عن المعنى، ولكن مع المحافظة على المخارج وعلى المدود وعلى قواعد اللغة العربية أن لا تتبدد وأن لا تضيع في غمار التجويد. نحن اليوم نعاني من إفراط وتفريط. هنالك من الناس من تذهب بهم القسوة إلى درجة أنهم يحبون أو يفضلون أن يقرأوا القرآن كما يلقي خطيب خطبته من على المنبر. نعم، يقرأوا هكذا بأسلوب قاسي بأسلوب فيه نوع من التحنيس وما إلى ذلك. لا، هذا غلط. القرآن يقرأ بصوت دقيق عذب. نعم، على أن تكون هذه الرقة تعبيرا عن المعنى. هذا إفراط. في تفريط أيضا من أولئك الناس الذين ذهبوا في تجميل صوتهم بقراءة القرآن وتطبيقه إلى درجة أن المد الطبيعي الذي يساوي حركة الرسم 6 حركات، وأن الحروف المفخمة تسمى مرققة والمرققة تسمى مفخمة، وإلى آخره. لا هذا ولا ذاك، وإنما المرجع في هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقرأ القرآن يرجعه بصوته العذب، كان يحب أيضا أن نسمعه من غيره وهو يقرأه بصوت عذب رقيق ملحون. نعم، كان يحب ذلك. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من ابن عبد يعني من عبد الله ابن مسعود، من أجل أن يقرب لتلاوة القرآن. وتلاوة القرآن إذا صادفت صوتا عذبا لا تغيب عنه فأجابت معاني القرآن ويتفاعل مع القرآن، لا شك أنه يدخل طوايا القلوب، لا شك في هذا إطلاقا. هذا الأمر أيها الأخوة يجعلنا نلفت النظر إلى شيء. ليس معنى هذا الكلام أن نجعل من القرآن وتلاوته بصوت عذب مطرب أمرا ننشره ونذيعه في كل مناسبة على المآذن، وندخل صوت تلاوة القرآن عبر النوافذ والأبواب والشقوق إلى بيوت الناس. لا إطلاقا، هذا لا يعني ذلك. وأيضا توجد بدعة في الواقع أنها بدعة وشنيعة في كثير من الأحياء، يتلى كتاب يتلى القرآن في المآذن في بعض المساجد قبيل أذان الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة، نعم تشرع قراءة القرآن في المآذن وبصوت مرتفع، ما من بيت إلا وتدخل فيه أصوات تلاوة القرآن. نعم، شاء أصحاب ذلك البيت أم لم يشأوا. وكذلك قبيل صلاة العصر، وكذلك يوم الجمعة قبل أذان الظهر كثير من المساجد. هذا عمل محرم بالاتفاق. لماذا؟ باختصار أقولهم للدرس، يقول الله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والناس في بيوتهم غير مهيئين للإسماع إلى تلاوة القرآن، فأنت عندما ترفع صوتك بتلاوة القرآن أو تشغل جهاز تسجيل يرتفع صوته بقراءة القرآن تحرج هؤلاء الناس إما أن يتركوا أعمالهم ويصغوا إلى تلاوة القرآن ولم يكلفهم الله شططا، وإما أن تسبب ارتكابهم المعصية بسبب هذا الأمر. وهذا الموضوع سنعود إليه بمزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.